من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الأوصياء الخلفاء الأئمة الراشدين. وعجل فرجهم والعم العدام. كنا في صدد على إتحال أن في حقائق في كتب التاريخ وكتب المقاتل والتراث لا يفرط في أي قصاصة من القصاصات، لا يفرط في أي قصاصة من القصاصات مهما تضاءل درجة الاحتمال أو الظن في تلك القصاصة. وذكرنا أنه في الحقيقة هذه القصاصات هي بالتالي تراكمها يشكل ماذا؟ يشكل علم إجمالي أو علوم إجمالية، وبالتالي الشيء الذي يشكل ويسبب لحصول علوم إجمالية كيف يفرط فيه؟ ما يفرط فيه. فالحيلولة دون الاعتناء والاكتراث بهذه القصاصات وهذه المواد مهما تضاءل احتمالها، عدم الاكتراث تشطيبها الغفل عنها والإغفال عنها عبارة عن منهج تضييع العلوم، العلوم الإجمالية. تولد العلم منها هذا أمر كما مر بنا تكويني، درجة الاحتمال في كل قصاصة أمر تكويني، تضامن انضمام وتراكم هذه القصاصات والقرائن والمواد لبعضها البعض بانسجام وناظم أيضا أمر تكويني. يعني تكوين في تكوين من دون أي دخالة للاعتبار والتعبد في ذلك. هل هذا العلم الإجمالي نهى عنه الشرع؟ أبدا ما نهى عنه الشرع، شبيه ما التزم به كل الفقهاء وكل الأصوليين، أن أقوال العلماء اللغة، وليس علم واحد من علوم اللغة، علوم اللغة المتعددة مع أنها ليس لها دليل خاص على اعتبارها، وليس لدينا نهي خاص عنها كالقياس، دققوا، لا دليل خاص على اعتبارها، ليست مسندة ولا مرسلة ولا كذا مثلا، ولا عندنا دليل خاص على النهي عنها كالسحر مثلا أو كالقياس أو كالشعبدة أو كالكهانة، لا، أو كالتنجيم. لا نهي موجود ولا إيش، ولا دليل اعتبار خاص موجود، لكن هذه أقوال اللغويين من الظنون التي هي من شؤون قنوات النقل، علوم النقل التي حث عليها الشارع. فلما تكون من الظنون التي هي من شؤون قنوات النقل ولم يردع عنها الشارع، وإن لم يعتبرها الخصوص، لم يستشكل أحد من الأصوليين في تكون العلم الاطمئناني العلم العرفي، في تكون العلم العرفي منها، من تكون تكويني أولا، وما تحتاج إلى تعبد حتى أقصد في نفس تكون العلم، ولا هي منهي عنها. مثلا لو حصل الإنسان علم من السحر، هذا ما يعتبر ويردع عن الأخذ بهذا العلم، حتى من نحو العلم، من نحو الجزم، من نحو القطع، يردع عن لما لأن المنشأ مردوع عنه. القياس كذلك لو حصل لي جزم كما في صحيحة عبان بن تغلب كان عنده جزم بأنه كيف دية الأربع أصابع أقل من دية الثلاث أصابع في المرأة قال هاي استغفر الله لم يأتي بعد الحكم للشيطان استغفر وهي صادر عن الإمام الصادق والعياذ بالله. فعلى الجزم من القياس لا يؤخذ به جزم وقاطع كان بن جازم. فالجزم والقطع الحاصل من ظنون مردوع عنها العلم هذاك مردوع عنه. أما في باب الظنون التي هي مرتبطة بالنقل والشرع يحث على النقل وقنوات النقل ولم يردع عنها بالخصوص نفس عدم الرد عنها دليل على اعتبارها دليل على أنه ما يحتاج الاعتبار بس دليل على أن الشارع لا يعني هذا العلم لم يردع عن هذا العلم حتى العلم التكوين لم يردع عن وبالتالي هو ممضى في نفسه تكوينا موجود والشارع لم يتصرف فيه يعني الشارع لم يتعبد بحقيقة شرعية خلافه شبيه ما مر بنا في النسب التكويني. نعم الشارع يتعبد أن هذا النسب التكويني طاهر هذا النسب التكويني غير طاهر مثلا هذا بحث آخر بس هو كنسب تكويني هو هو موجود في المقاربة من حرام أو المقاربة من حلال نسب تكويني هذا موجود كنسب تكويني الشارع يفصل فيه في الآثار هذا بحث آخر أما كنسب تكويني هو هو. فالمقصود إذن القصاصات يأتي قائل ويقول أن القصاصات هي ما اعتبرها أنت تعتبرها ولا ما تعتبرها رغما عليك إذا هي لها نسبة احتمالية تكوينية تأتلف وتنسجم وتنضم وبالتالي ترتبط بحلقات وقرائن عديدة توجد علم واللوحة الكاملة للحقيقة هي هذه علم يؤخذ به. فما له معنى في باب التاريخ والأبواب حتى في علوم التراث في كل علم من علوم الدنيا أيضا إذا كانت هناك قصاصات أخبار ضعيفة نتركها هذا من يعني من الحيلولة والممانعة ومن طمس الواقع والحقيقة وما يجوز طمس العلم بالواقع لا يسوغ يعني شبيه أن الإنسان يجانب العلم عندهم بحث الأصوليين لطيف أنه هل يسوغ للإنسان أن يترك العلم ويعمل بالظن ولو ظن معتبر أصمح الكلام هذه القصاصات واجتماعها والشواهد هي في الحقيقة تولد علم انت كأنك تتجنب مسار توليد العلم الى مسار فقط ماذا الظن المعتبر وهل هذا يجزي او يصح ان هذه المنهجيه حتى لدى السيد الخوي رحمه الله عليه في الفقه في قبال منهجيه مشهور القدماء وغيره ان فقط الظن التفصيلي هو اللولب في البحوث الفقهيه هذا منهج عليه مؤاخذة لماذا؟ لأن هذا غاية الأمر ظن تفصيلي أما جمع القرائن والشواهد غير المرضو عنها إذا أوصلت إلى العلم كيف نتجنب ذات الجانب يعني عبارة أخرى المقارنة بين من هي صاحب الجواهر كمثال وهي مدرسة الوحيد الباباني وهي مدرسة القدماء وبين منهجية السيد الخوي رحمة الله عليه أو منهجية طبعا صاحب الجواهر هي نفسها منهجية الشيخان صاري شيخان صاري كلما صغر من شواهد وقرائن وروايات ضعيفة وقوية وكذا بالتالي ينسجها ينظمها في توليفة متصلة مرتبطة ويصل للنتيجة وطبعا دائما الانسدادين مع كذا نظرية الانسداد في علم الأصول جنب العلم وأصر فقط على الظن التفصيلي الظن التفصيلي لا يترك لكن بمفرده شيء وبين الضمة إلى منظومة القرائن والشواهد شيء آخر. هذه نكتة جدا مهمة يعني. فمن ثم من ال يعني من اللا علمية بمكان أن يقول مثلا كتب المقاتل المتأخرة أنا ما أعتبرها, أو كتب المقاتل مثل كرسند ما أعتبرها, أو كتب التاريخ هو أي كتاب تاريخ فيه إسناد. ومع ذلك هل رأيت البشرية تتعقل أن أي بشر أي شعب أي قومية أي مجال أي مكان كتبها التي ليس فيها أسانيد عن التاريخ ترميها شط في عرض البحر يعني؟ هذا عقل هذا؟ أو أنهم لا يجمعون المواد ويتحرون الحقيقة وتحليل وتدقيق وتمحيص وتنقيب إلى أن يصلون إلى الحقيقة. العلم صورة علم عرفي لم يكن علم دقي عقلي. فهذه النداءات نداءات يعني أصلا أنه لأن سند ما موجود لأن كذا موجود. إذن أنت يا أخي بالعكس أنت جاي تتنكب تتجنى تتباعد عن تتجافى عن طريق العلم إلى طريق الظن. وهنا إذا كان بإمكانك تحصيل العلم كيف تعتمد على الظن؟ بس أول كلام أن الظن المعتبر معتبر مع القدرة على العلم. دي المجموع المكور من منظومة القرآن تولد علم, وهذا تولد العلم لا يعتمد على التعبد. من يقدر يجي يناقشني السيد الخوي رحمة الله عليه ويا قرينة ما أخذ سيدنا افترض ما اعتبرتها هاي القرينة في الرجال ما اعتبرها افترض ما اعتبرتها, لكن كونها نسبة تكوينية من الدلالة موجودة انضمامها لبعض البعض تكويني. تولد العلم لها تكويني. أي حاجة حينئذ للبحث الاعتبار إلا معنى الردع. نعم إذا ردع الشارع أنا بحث آخر, أما إذا لم يردع هو هذا مساره من وال تكويني. إن هذا الذي أسس رحمة الله على السيد الخوي في أول معجم الرجال في الجلد الأول أصلا يعني ما يمكن القبول بوجه إن هاي القرائن والشواهد اللي اعتمدها المشهور في الرجال في كذا الأبواب الأخرى اللي غير المسلك اللي هو السلكة ما نقبلها منع لأنها ظنون لا دليل على اعتبارها. سيدنا معنا معك ظنون لا دليل على اعتبارها بالخصوص, بس هي الظنون عندما تتألف وتتراكم تتآلف تولد العلم تكوينا أو لا, وتحتاج معلقة على الاعتبار لها تولد تكويني. فشلون انت مع العلم اللي يحصل منها نتركه ونعتمد بس على الظنون المعتبرة؟ ظن مهما يكون ظن اعتباره مع القدرة على العلم محل كلام. لذلك على كل أصل المنهجية أن أنا ما أعمل بظن إلا بالدليل الخاص. هو السيد الخوي رحمة الله عليه في أقوال اللغويين ما يعتبره في أقوال اللغويين يوميات الاستنباط عند السيد الخوي في أقوال اللغويين ليست هناك ظنون معتبرة, بس لملومة مجموعة هاي الظنون تولد له العلم. ففي باب القصاصات وباب الشواهد وباب تراكم الظنون التي ليس عليها دليل خاص باعتباره, نعم وليكن حتى هذه الظنون التي ليس عليها دليل خاص باعتباره هذه الظنون بس هي لم يردع عنها الشارع, بل الشارع حث على تحصيل العلم منها. لأن الشارع يقول لولا نفر يعني ليربوا ليتفقهوا ليفهموا قرآنا عربيا, يعني كل ما يحف هذه القنوات النقلية من ظنون هو الشارع يحث على تحصيل العلم منها. أحسن اعتبار إجمالي موجود لها يعني إجمالي بهالمعنى يعني بتراكمها إلى أن يحصل العلم أو الاطمئنان. لذلك هذا المقدار يكفينا في لزوم العمل بكل صغيرة وكبيرة في التراث. العمل بأي معنى؟ احنا لسنا عملنا المقصود منا الاعتبار اعتبار مفكك اعتبار آحاد، اعتبار ماذا؟ انسجام وانتظام قصاصات وحلقات تشكل عين. في هذا المجال، في هذا المجال من الخطأ بمكان تجي تناقشني بهذا النقاش العقيم، بهذا النقاش على المبنى العقيم، ما هو؟ ان هذا ليس لي ظن معتبر، عشان ظن معتبر بالخصوص ليس هو طريق تحصيل العلم، لان ظن معتبر لا يكافئ ما يولد العلم، وهذا يولد العلم تكوينا لا يحتاج الى اعتبار، بشرط التحليل والتدقيق والانسجام والقراءة العميقة، طبعا طبعا كل هذه الشروط إلى أن يحصل العلم، العلم يحصل جزاف. على أي حال نضيف إلى علاوة على هذا، لذلك العلوم الإجمالية لها أهمية، المواد التي تولد العلوم الإجمالية لها أهمية بهذا اللحاظ. حسنا احنا ما نجي طالع، هو هذا أذكر لكم الليلة قاعدة جديدة خلافا لما اشتهر في اشتهر على الألسن حتى عند المسيرة العلمية، بس هو مطابق لارتكاز الأعلام. على خلاف ما يتوهم أن علم التاريخ يتساهل فيه والمراسيل تقبل فيه وكذا، علم التاريخ حقائق التاريخ ترتبط بالدين، مقصودي علم التاريخ عموما وخصوصا العلوم التي ترتبط بالدين، المنهج فيها أصعب من منهج الفقه الفروع. معروف أن فقه الفروع يتجدد في علوم التاريخ يتساهل، أنا أقول العكس، بس مو التشدد هذا اللي نظنه في علم الفقه الفروع. كيف أبين هذا المطلب؟ في فقه الفروع، علم فقه الفروع، علم الفقه المعروف يعني فقه الفروع، السيرة الموجودة أن يكفي التنجيز والتعذير، التعذير منهج التنجيز والتعذير، بينما هناك سيرة أخرى عند العقلاء أو حتى عند العلوم الأخرى ليست مبنية على الاكتفاء بالتنجيز والتعذير، بل على لزوم تحري الواقع بأقصى ما يمكن، وهذا التحري مستدام لا يغلق. أيهما أصعب، هذا المنهج التنجيز والتعذير أو منهج تحري الحقيقة مستدام؟ طبعا هذا المنهج. الآن مثلا افترض حادثة جنائية كبيرة، افرض بين دولتين أو في دولة معينة، وذات وقع خطير كذا، اغتيال رئيس جمهور مثلا من قبيل كذا أو هل في التحريات يكتفون بالتنجيز والتعذير؟ العقلاء يقولون من يسلك باب التنجيز والتعذير السفيه. لماذا؟ هني المطلوب الوصول للواقع بأقصى ما يمكن، وبجعل الباب مفتوح بلا غلق. من يستدل بالبراءة أو يستدل بالنصر العملي أو يستدل بأنه البينة موجودة وإلا فلا، هاي السفاهة، لأن هذا مسار ما له ربط بالتنجيز والتعذير، هذا مسار المطلوب فيه الوصول للواقع والتحري الواقع بشكل مفتوح مستدام إلى يوم القيامة، وكل ما أنجز من عنده ما يكتفى به، يقال هلما هل من مزيد. هل عقل عدم سيرتان، بعض الأبواب وبعض المجالات سيرة تحري الواقع بلا انتهاء بلا حد، كل جيل يضيف يعبرون عنها سيرة تحري الواقع، والمطلوب الملاكات الواقعية ليس المطلوب الظاهر، الظاهر ما يسوى قرش. طبعا ينظم هذه المسير بموازين الظاهر، لكن ليس تنظيم وترتيب أبد الدهر، مؤقت. المهم حالة دائما السير حول الحقيقة والواقع. يقولون سيرة التجار هكذا، التاجر يريد له معاونين أو شركة تجارية وكذا تنجيز تعديل. أنا رحت والله البلد الفلاني ما اشتروا، بعد ما اشتروا رجع، شنو ما اشتروا؟ لازم تسوي آليات كذا، استثمار، ترغيب، عرض، طلب كذا. أنت تخلق الواقع، حتى وتخلق يعني تكون الواقع، الواقع الحقيقي. إذا تجيب له مدير أعمال، أنا المهم من طلب من عندي عبي أعمال لم يطلبها، وأنا ما قاعد مكبيتك تنجز تعديل. هذا مو باب تنجز تعديل، تنجز تعديل ما يأكل شيء. أنت لازم تحيط بالحقيقة كما هي وأقصى ما يمكن. هذا غير باب التنجيز والتعديل. يقال هو السيد خوي رحمة الله عليه، وتي له بخادم، قال هذا خادم جدا أمين، قال خوي جيد. فبدأ اليوم الأول يشتغل عند السيد خوي كذا، فرجع السيد خوي إلى المكتب بعد الصلاة المغرب كذا، وقال له الخادم روح شوف المحبس الخاتم ما ينسيته في سجادة أو لا. راح ورجع شفيدة خالي، قال لي ها ما شفته؟ قال لي ليش شفته؟ قال موجود المحبس. قال لي موجود. قال ليش ما جبته؟ قال انت ما متني اجيبه. انت فقط قلت لي اشوفه لو ما اشوفه. قال ها انت حرفيا جامد. قال الخاتم ما يفيدني. ليش ما يفيده؟ سمو باب تنجيز تعذير، على بالي قايل باب تحصيل الواقع بقدر ما يمكن. أقصد بغض النظر إحنا مع ارتكاز السير الخوي، لا مع مباني. قال ما أريد شنو هذا كل الجمود. هي طبعا يا جمود، شنو الجمود؟ إحنا نريد تحصيل واقع أقصى ما يمكن، حتى لو شيء لم أرشدك إليه أيها المكلف أو أيها على كل الخادم أو النائب أو الوكيل، أنت استقصي الواقع بقدر الوسع بشكل أصلا مفتوح. فعكس ما يقال بأن في الفقه في تشدد فقه الفروع، بينما في فقه التاريخ لا تساهل. على العكس، في التاريخ ما يكتفى بمنجز معدر، هذا خليها على طاقشة. ما الذي قام به البعثيون والصداميون في مؤمنين العراق طيلة 30 سنة؟ تنجز تعديل. عندك وثيقة؟ شين عندك وثيقة؟ ما عندك وثيقة، شين الحج هذا؟ ما جرى من ظلم الأمويين على بني هاشم مقدار ما يثبت؟ شنو ما يثبت؟ انت هنا ستجحف الحقوق والحقيقة والظلامات وتطمسها. يعني لا تحري المستدام الذي لا ينتهي عند حال ولن تصل. عكس ما يتخيل، هذا الاعتناء بكل صغيرة وكبيرة في التاريخ هو منهج تشدد للوصول للحقيقة، عكس ما يدعى. سذاجة يعني هذه. بالعكس، انت تنجز تعديل، شنو تنجز تعديل؟ انا ذكرت حتى في جملة من البحوث للأخوة في بحث القضاء، هذه انما اقضي بينكم بالبينات والايمان. السيد الرسول صلى الله عليه وسلم في القضايا الحربية اعتمد على البينات والايمان ابدا، يتحرى الحقيقة كما هي، ولا تصير يقوض كيان الدولة النبوية بمباغتات ومفاجآت من العدو. انت في باب الحرب العسكرية، الحرب الأمنية، تنجيز تعديل، يا تنجيز تعديل شو حكي هذا، ما يأكل ولا يسمن من جوع. لابد أن تتقصى وتتحرى الحقيقة بكل قصاصة وبكل رأس خير. يا الله تنجو من مكائد العدو، سواء في المجال الاقتصادي، تنافس الاقتصادي، تنافس الثقافي، تنافس الأخلاقي، تنافس الفكري العقائدي، غير ليس فقط العسكري والأمني. في باب الأمن تكفي تنجز تعديل، تروح صوبك مرة ثانية. مثلا في باب الأمن وعلم الأمن تتعتمد تنجز تعديل، هذا سخافة، هذا يؤكل المجتمع والمقدرات وأمن الأمة، تروح إلى هباء منثورة. هذا باب أنت لا تفرط لا في صغيرة ولا كبيرة، لابد أن تلملم وتنسق القرائن والحلقات ودواليك مستمرة وعقول وبحاث ومنقبين. مثلا أنت تريد تنقب مثلا من باب مثال عن ثروة اقتصادية النفط في معين، جيت شركة نقبت في مكان، احنا شفنا معذورين، شنو معذورين شنو كذا، لازم تنقب وتنقب 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 الى ان، مو الى ان، اصلا ماكو الى ان، الباب مفتوح. لماذا؟ هذا باب مو باب تنجيز تعديل، تنجيز تعديل هذا نوع تخفيف من المسؤوليه، عكس ما يقال وعكس ما يتخيل. باب علم التاريخ نفس الشيء، علم اللغة الكلام إذا لم يعتمد على الضم خاصة، بالعكس معناه أنه هو يطلب الوصول للحقيقة وللواقع بأقصى ما يمكن، بأجهد ما يمكن، ومستدام بدون غلق الباب. غير باب التعذير والعقوبة وكذا، ما رفع العقوبة غير باب، هذا باب آخر، هذا باب استنقاذ الحقوق، رعاية الحقوق والحقيقة والحقائق، عكس ما يقال. علم التاريخ ما يمكن يبنى على التنجيز والتعديل، تضييع للحقيقة، طمس للحقائق. لذلك لاحظوا هذه قاعدة تنشأ من هذه القاعدة، في التاريخ يطالب حقائق التاريخ مو ظواهر التاريخ، ظواهر التاريخ كواليس التاريخ، خفايا التاريخ، ما وراء الستار في عالم السياسة. أنت عالم السياسة سواء في التاريخ أو عالم السياسة الحاضر، يكفيك التنجيز والتعديل إذا كان وزير خارجية أو وزير أي كذا فلان مما يتصل بالقضايا السياسية، هذا يعتمد التنجيز والتعديل. قاعد في بيتك هذا بتنجز التعديل شنو؟ بينة وإيمان شنو؟ أنت لازم تروح في هذا الباب تستقصي كل صغيرة وكبيرة، ما يكفي إلا العلم، الظن معظن معتبر غير معتبر أسمي لا اعتبار له، جموع الظنون والدراسات والتنقيح والتحقيق، أبدا ما تفرط في شعرة من واقعة الحدث. طبعا هذا نوع تلاعب بالحقيقة، نوع طمس للحقيقة، نوع تبرئة الجنات. وين احنا وين قاعدين؟ إلى أين نصير؟ نخلط بين المناهج بين أصلا هذا منهج الفقه الفروع، منهج تخفيفي ظاهري تعذيري تسهيلي، شيعة السمحة السهلة البيضاء، هذا لا دبام. يوم تبلى السرائر كل المتنقب افتح، وما من مثقال ذرة يأتي بها الله، ليش يأتي بها الله؟ يلا تنجيز تعذير. لذلك المجرمين يوم القيامة يبقوا هاي النفس تنجيز، يا تنجيز تعذير. اقرأ كتابك كفى بنفسك عليك اليوم حسيبا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة لا أعصاها. شوف هاي الوصول للواقع،
باب الأصول واقع غير باب التنجيز والتعذير، ذاك اتفاقا باب فقه الفروع ليس فيه تشدد كفقه فردي. ها في الفقه السياسي ليش فيه تشدد؟ وذلك أنا كرارا ذكرت الأخوان القضاء الذي ذكره السيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم يفسر قضاء أمير المؤمنين أن في بعض القضاء الحساسة الخطرة ما يكفي لا بينة ولا إيمان، مثل نزاع افترض بين دولتين، نزاع بين مجموعتين كبيرتين، هذا ما يكفي في البينات والإيمان، لابد فيه من تحري الواقع. أقضية أمير المؤمنين اللي هي تعتبر يعني قضاء قضايا موارد كثيرة قضى فيها أمير المؤمنين بقضاء بديع يعبر عنها القضاء الداودي، متى القضاء الداودي يطلب؟ يعني في الموارد لم يكفي فيه التنجيز والتعذير، يطالب فيه كشف الحقائق على ما هي عليه بأقصى ما يمكن وباستمرار مستدام لا يقفل. هل ما فينا الملف ختم؟ ماكو ختم، دائما مفتوح ما يغلق. نعم لا يبنى إلا على ما أنجز على ما كشف تحقيقه، بس هذا مو معنى اكتفاء بالظاهر، لا أصلا إذا صاير خالط كبير علمي. هكذاك في علم الرجال سيقول إلا ظن معتبر، لا يا سيدنا مو ظن معتبر، هذا المجلسي الأول صاحب والد صاحب البحار اللي يقول أنا 50 سنة أتابع شخصية ابن أبي عمر. خب ابن أبي عمر مسلم وثاقته جلالته علمه، شنو 50 سنة تتابع فيه؟ يريد يحصل علم بالحقبة التاريخية اللي تكشف له شؤون موقعية هذا العالم من تلاميذ الإمام الكاظم، كيف كانوا شبكة تلاميذه، شبكة الرواة، يريد فيلم كامل مو مقطوع مو حلقة مبتورة. هذا علم الرجال. خطأ علم الرجال انه هذا ثقة ذاك ضعيف، زين الترابط بينهم شنو؟ هاي الثقة والضعيف شنو الترابط العلمي بينهم؟ ليش هذا نقل عن هذا؟ ما العلاقة العلمية بينهما؟ هذا شوف مفقود في منهج السيد الخوي رحمة الله عليه، مع ان احنا نقبل تراب السيد الخوي بس كمنهج علمي لابد نبحث. لما الوحيد البهباني منهج غير السيد الخوي؟ ولما طبقات تلاميذ أي المنهجين أتم؟ النكتة لازم نلتفت إليها. علم الرجال ليس علم مبتور ظن تنجيز تعذير. شنو تنجيز تعذير؟ ما يكفي التراث، هذا أمانة كبيرة في علوم عديدة، كل صغيرة وكبيرة لازم نحصيها، لازم نتعايش الجو اللي عاشوه. بس تقولي ثقة ما يكفي، هذا ما يسمن ولا يغني من جوع. ذاك 50 سنة قلت ذكرت لكم المجلس الأول ذكر في شرحي باللغة الفارسية على في بداية شرحي باللغة الفارسية على من لا يحضر فقهي عبط، يعني مو عبط. لماذا دققوا؟ لماذا مثلا رحمة الله على الشيخ عبد الله المقاني كل قرينة صغيرة وكبيرة يحصيها؟ لماذا حساس يوصل إلى صورة أوضح؟ نفس حتى الشيخ محمد تقس التستري كتابه قاموس الرجال كله صغير هو علم الرجال. هذا علم الرجال مو قضية يعني تنجيز وتعديل، أنت تريد تستشرف أن هذا العلم التراث الذي وصلنا عن أهل البيت على مصر في العلوم الدينية كلها عن أي أيدي وصل؟ كم المدارس الموجودة؟ كم المشارب الموجودة؟ لما النزاعات وقعت بينهم علمية أو غير علمية داخل المذهب الواحد أو بين المذاهب أو بين الفرق؟ إحنا مو في باب أصلاً باب التنجيز والتعذير من يعني من أسهل وأخف المناهج، هذا مو لا يسمن ولا يغني من جوع في طلب الحقائق، في طلب الحق. إحنا مو في مقام إنه أنا لا أعاقب، مو في مصدر إنه لا أعاقب، أنت وكيل دفاع عن المظلوم لازم تنقل. والله مش اسمه انهم المهم انه هو انت جاي تعذر الجاني لو تعذر لو تستنقذ حق المجني عليه، اذا تريد تريد تستنقذ حق المجني عليه. مسلك التعذير يعني شنو؟ مسلك التعذير تعذير تبرئة الجاني حسا، مو مسلك هذا. أي محامي فاشل هذا الذي يوضع للمظلوم يقول أنا مسلك التعذير. التعذير شنو مسلك التعذير؟ تنجيز التعذير. مسلك تحري، تنقيب عن الحقيقة المطموسة المغيبة. ولذلك نقول مسلك النفات هم وكلاء الدفاع عن بني أمية وعن يزيد، شعروا بذلك ولم يشعروا. يصب عملهم في تبرئة يزيد وتبرئة عبيد الله بن زياد وتبرئة الظالمين وبني أمية، وطمس ظلامات أهل البيت عليهم السلام. وهذا هو السر في أن الله عز وجل يقول حرام من الحرمات الكبيرة أن يكون إنسان محامي وكيل مدافع عن الخائنين. ولا تكن للخائنين خصيم، يعني مخاصم، محاجج، وكيل، محامي، مدافع، حرام، ما يجوز. انت قاعد نقب عن الحقيقة. الله عز وجل ما يطالبك ان تزيف، بس الحقيقة مغيبة. طبيعة الجناية، الجاني يتستر على الجناية. طبيعة الفاصل التاريخي هي تقتضي تغييب الحقيقة بسبب الفاصل التاريخي. الآن إذا واحد طالب جنايات صدام مش قد هي، أحد يقدر يحصيها في عائلة من العوائل المؤمنة. بعض القضايا يعني ما يوجوهم، ما هي فيهم يتكلمون فيها، يبيعوها، المقابر الجماعية كذا. لاحظ في زماننا هذا عكس للشعوب الأخرى أن المقابر الجماعية لا، ليست لهذا المكون، مكون آخر. تصدقون ولا ما تصدقون؟ ما هي موجودة يا أخي. في زمانك أنت قاعد عينك عينك تشوف شاهر ظاهر حقائق شهدها الآلاف الملايين من الشعب العراقي تعكس لشعوب أخرى أنه لا، هي مو من المكون ده، من مكون آخر. تسلك تنجيز التعذير، هي تنجيز التعذير، هاي مسلك هنا مجال تنجيز التعذير. بينة وإيمان، شنو بينة وإيمان؟ شنو هذا؟ شنو هالس يعني أصلاً؟ شنو هالسذاجة؟ واللا علمية أصلاً. هنا مسلك أي قصاصة لازم تلاحقها، أي صغيرة وكبيرة إلا أحصى حسيت تقدر تكشف المظلوم من هو وكيفه وكيف حصل. لا والله هاي الأوراق التي سجلت على البعثين غير معتبرة، هاي الأوراق التي سجلت على الفلانين غير معتبرة. شنو غير معتبرة؟ وين انت وين جاي تروح؟ مصدر هذا مو موثق، انا اتركها حرقة. اه تحرق الأوراق، انت جاني كل بعثين. وهذا مثال، وما اكثر ذلك في الشعوب والمظلومين مستضعفين. وين عقلنا؟ وين عقلنا قاعد يروح؟ كيف يعني نستغفل نسذج؟ لذلك بالعكس، عكس ما يقال، منهج الفقه، فقه التاريخ، أي قاعدة ثانية غير القاعدة الأولى ذكرت لكم الليلة، قاعدة السيرتين لدى العقلاء، وذكرها الأصوليون في بعض الأبواب. مسلك التنجيز والتعذير عند الأصولين هذه ضحك على الأذقان. شنو تنجيز التعذير؟ هاي مسلك التحريات والتحقيقات أقصى ما يمكن بلا غلق الباب أبدا. هي قاعدة. قاعدة الثانية أن عكس ما يقال ليلة ذكرتها، وهذه قواعد قنابل ذرية علمية من الكبار ننقلها، مو من شو اسمه. قم بالأثنان، هي القاعدة المهمة، عكس ما يتخيل أن علم التاريخ اتباعا لأنه يطلب فيه استقصاء الحقيقة، الوصول للواقع، الظاهر يعوفك، الظاهر هو يطمس يخطئ ويصيب، وهذا يعني سموه هذا البعض. لا نخطئ، لا نشتبه، كما أن في باب القضاء، في القضايا الخطرة السياسية ما يكفي فيها بينات وإيمان. شنو هاي الفقه الفردي بينات وإيمان؟ فقه المجتمع القضاء قائم فيه، وحتى التدبير السياسي قائم فيه على استقصاء الحقيقة مهما أمكن. إذا شافوا وزير لم يستقصي يقال حادثة، كيف حدثت هذه؟ أنت مقصر، ليش؟ ما يعني شو تنجيز وتعديل؟ وأنا معذور، يا معذور، معذور خليك في بيتك. هاي من ضعفاء. يعني يريد شخص قوي يتحرى الواقع بأقصى ما يمكن، بل ولا يفوته. هاي القاعدة الثانية. إن علم التاريخ بالعكس، علم التاريخ هو هذا الذي لا يغادر، لا يفرط فيه صغير وكبير، أشد مؤونة علمية. لازم تجمع القرائن وتجمع وتحلل وتعطي متخصصين. ذكرت لكم القاعدة التي مرت، أن لا يحق لي للمؤرخ ولا حتى المتبحر في التاريخ لا صلاحية له أن يحلل التاريخ. تحليل التاريخ في كل بيئة من المتخصصين، عسكرية عسكري، إذا قضية عسكرية لازم عسكريين، خبراء عسكريين، إذا قضية اقتصادية لازم خبراء اقتصاديين، إذا قضية نسائية لازم خبراء في النساء، علم النساء مثلا، إذا قضية مالية نقدية كذلك، إذا قضية أخلاقية وروحية وقضايا لازم علم مجرد. علم التاريخ أصلا من أثقل وأصعب العلوم. المؤرخ ذكر هذه القاعدة مرت بنا كم ليلة قبل، المؤرخ فقط حق يجمع المواد والقصاصات وما يرتبط بالنسخ وكذا ويحلل، تحليل نسخ فقط وقصاص ما. أما تحليل التاريخ هذا لابد أن يتم، التاريخ يعني حضارة بشرية تتكاتف فيها علوم كثيرة، أصحاب العلوم لهم حق أن يجون بدون رأي، أصحاب العلوم التخصصية. نعم، ولا انت الان كما ذكرت خطيب مفوه وخادم عظيم لمنبر سيد الشرع على عيننا وراسنا، بس يجي تبتليه في قضايا عسكريه ان شلون يصير قتل مثل الدجاج. هذا تصوير، شوف تصوير ساذج جدا عسكري. هي قضيه دجاج تكسر، مين يقول لك القتل يصير هكذا؟ شلون الاحداث العسكرية؟ شوف ندخل في غير تخصصنا النتائج ونزجي. فالمقصود الآن مثل جسر الأئمة اللي صار، كم قتيل كان؟ رصاص استخدم، ذبح استخدم، نفس الكرداس على تكديس ولما سبب القتل. القضايا الميدانية الأمنية الجنائية العسكرية هاي اللي متخصصين على عيننا وراس. انت خطيب نشكر سعيك العظيم في خدمة مملكة، بس ملك حق تدخل بقضاء عسكرية مو شان لازم تستعين بمتخصصين عشان تكذب لي معلومة تاريخية، تقول لي الدربندي مغالي. انت مغالي، دخلت نفسك في شيء مو تخصص. قصاصة مرتبطة بالاقتصاد بالمال، شنش صار ضيق مثلا، كيف استطاع الزبيرين يحاربون المختار من جانب اقتصادي؟ خوف سوى رعب اقتصادي، هجوم وجه الاقتصادي عند اهل الكوفة. شوف هاي حرب امنية عن طريق الاقتصادي، وغير واحد يدرسها اقتصاديا. إذا أنا مو متخصص في الاقتصاد، مو متخصص في العرض والطلب والسوق والسعر وكذا وفلان والمؤونة، أدرس الكوفة اقتصادية شلون كانت، ما هو معدل الدخل الفردي، كل دي حسابات اقتصادية. ما أنا كمؤرخ ما أقدر أشم وأفهم القضايا يا أخي، بناء أن هذا مؤرخ يعني هو يفتني في الاقتصاد، يفتني في العسكر، يفتني في الأمنيات، يفتني في السياسية. أخي بعيد، أنت بعيد عن التخصصات هذه. ملك حق، أنت حقك فقط تقول هالقصصات. أنا وكل المتخصصين هم يجون يحللون، أنا ما أقدر أبين نعم أو لا. هذه قاعدة سبق أن ذكرناها، بس هيك شيء حالة فوضوية عندنا في البحث، المؤرخ واقتصادي والكذا فلان، ما يصير يا أخي. عالم السياسة عالم، أنا مؤرخ متباحر افترض، بس ما عندي علم بالألاعيب السياسية ودهاء السياسة، فأنا أقدر أقرأ دهات التاريخ في السياسة كيف
كانت أحداثهم وقائعهم، ما أقدر، مو تخصصي. مؤرخ يؤرخ، أرخ يؤرخ، تورخ يورخ، يعني يجمع المواد القصاصة، بس تحليله وتنضيده وتنظيمه مو بيده. على عين والرأس أنت متضلع، بس أنت متضلع فقط في جمع المواد ميداني. أعطيها مراكز دراسات التي تدرس، شلون في باب مؤسسات التحريات التحقيقات هذا الشرطي وذا كذا، بس يجمع المواد وكذا، وعنده تدقيق في أي شعرة في البين، أي قماش، شيء أي شيء، نعم يجمع، بس من المختبرات التي تروح تحلل أو لا، الدم كذا فلان فلان، مختبرات كثيرة. هاي اللجنة التي كلفت بجمع القصاصات في موقع الحادثة، هاي مو متخصصة تحلل يا أخي، لننظم علومنا، لنفرط في الحقائق بشكل حماقة وسذاجة وفوضى، هيك شلون هالعجي، عكس ما يقال. القاعدة الثانية الآن اللي ذكرتكم، عكس ما يقال، علم التاريخ أشرس تشددا، ما يفرط لا في صغيرة وكبيرة، يطالب حتى في تحليل هذه القرينة الضئيلة. هاي القرينة الضئيلة شكل مشاغبة ضبابية، شلون تفسر انت الرواية كاملة السردية مع وجود هالقرينة ولو ضعيفة؟ هاي لازم تجد لها جواب، وربما هذه تقلب لك الصورة كاملة، اللوحة كاملة. شوف شلون، بالعكس البحث والتحليل التاريخي أشد صعوبة، عكس ما يقال. نحن مو باب فقه الفروع، تنجيز وتعديل بين وإيمان، ما يفيد هذا الشيء أصل عملي. البراء يا براء، دين دماء راحت، أعراض كذا صار فيها، قضايا كذا، أمة بأكملها، يقول لي تعذير، تعذير كتاب هذا معتبر أو تتبر؟ تتبر شو تتبر؟ أنت وين قاعد؟ يعني ادرس الأصول، علم الأصول عادل، ادرسوا باب القضاء عادل، ستعرفون المناهج اختلافة شلون. ما لازم نجهل هذه الأمور. هناك قاعدة بعد أخرى اللي نذكرها أيضا، قاعدة أخرى، وهي أن طبيعة حقائق التاريخ وخفايا التاريخ، أصل طبيعة الحقائق حقائق الأحداث والوقائع دائما مستورة، المكشوف منها قصاصات ظاهرة. ما سامعين حقائق التاريخ، ما وراء الكواليس؟ ليش يسمونه كواليس؟ هذه فرق باطنية، لو هذا منهج عقلي عقلائي عند كل البشر، كل شيء له كواليس، لو ما له كواليس يعني ما وراء الستار موجود خفايا، كما مر بنا في ذلك القاعدة. علم الفقه يقولك الظاهر انت عمل به، معذور معذور يا معذور، هذا بحث آخر. هنا مطلوب الواقع، الواقع دائما خفي، عكس ما يقال. التاريخ مبني، هاي القاعدة الثالثة الآن اللي نتعرض لها، التاريخ مبني على ما وراء الكواليس، كشف وتنقيب ما وراء الكواليس، كشف الحقائق المغيبة. في عالم السياسة مبني على كشف الخفايا، عالم الأمن، عوالم كثيرة، يعني أقصد مجالات علمية كثيرة مبنية على هذه، وهي مرتبطة طبعا بالقاعدة السابقة. أما تكتفي لي بالظاهر بس، ما يمكن. كيف الأحداث حصلت؟ كيف وصلت؟ أذكر لكم هذه قاعدة بعد رابعة، بس تخدم دي القاعدة الثالثة، لازلنا في الثالثة. الفلاسفة وفي البحوث العقلية والعقائدية يقرون بحث فلسفي إدراكي وصحيح يخدم هذا البحث، وهو ماذا؟ أن الحس هو معروف، أولا أن الحس درجات وليس درجة واحدة، 70 من الحس المسلح، عين مسلح عندنا، شو الفرق بين عين مسلح والعين عادية؟ كلمة حس، بس الفرق ما هو؟ الفرق واضح. سمع
عادي لو سمع مسلح في فرق.
إذن الحس هو درجات، هذه قاعدة عقلية وفيزيائية اللي بسميها بعده من علم الأحياء وعلم البيئات وعلم الأحياء البيئية وكل هذا يعني متسالمين على النقطة أن الحس درجات. جيد. قاعدة أخرى فلسفية أو علمية بعد من العلوم التجريبية أن الحس لا يحيط به الحس، ما يمكن. الحس حتى لو كان مسلح لا يمكن يحيط بمن؟ بالحس. لابد الحس عالم أكبر من الحس هو يستطيع أن يحيط بالحس. بدل ما نقول هاللغة الفلسفية واللغة العقلية المعقدة، لا أجيب لك لغة عصرية مبسطة. المثال اللي ذكرناه أنه الآن البشر ينصبون ملايين الكاميرات في الشوارع، الدول تنصب لأجل إدارة المرور، اختناق المرور في المدن الهامة المتطورة ما يمكن حلها بماذا؟ بملايين الكاميرات، على أساس يعرفون وين أزمة الاختناق، وين صاير الانسداد، وين صاير يفتحوا يصير كأنه مثل ما ينسيابي حركة المرور. هذا علم من العلوم إدارة المدن، أنك لا تستطيع أن تدير المدن في المرور اللي هو يشل الحركة اليومية، النشاط اليومي لشعب معين في مدينة معينة في كل المجالات، إلا بماذا؟ بملايين ماذا؟ الكاميرات. هنا تنجز تعذير، وهنا لا وصول للواقع بأقصى ما يمكن. نعم. كذلك لاحظ في الحوادث والجنايات الخطيرة يكتبون بكاميرا واحدة ثنتين، مئات عشرات ملايين. لاستتباب الأمن مجال ثالث في البلد يكتفون بمئات الكاميرات، لا ملايين الكاميرات. شوف لاحظ، كل ما كان الحس أقوى كل ما كان كشف الحقيقة ماذا؟ أقوى. تكتشف لي كاميرا واحدة بينة واحدة خبرها، شو خبر واحد معتبر؟ يا معتبر ببر، انت مقطع معين بس تكشف عنده كل ساحة الحدث؟ أبدا، ساعة الحدث ما يمكن تتكامل إلا بالمجموع، بالإحاطة بكل زوايا الحس. فأنت شلون تريد تلخص لي واقعة عاشوراء من عدسة واحدة، عدستين، ثلاث؟ ممكن، هي عاقل هذا واحد يقول. فبالتالي إذن الحس لا يحاط به بالحس، وسيم الحس المعتاد المعمول يبقى حس مسلح. يا الله تقدر. فإذا الإحاطة بواقع الأحداث الحسية هاي يسمونها خفايا، دققوا يسموها قاعدة شنو؟ خفايا ما وراء الستار. هو حسي بس يخفى، يريد عين مسلح، يريد عيون لا متناهية مسلحة. فإذن باب التاريخ، التاريخ لا يعتمد فيه على الظواهر، هذا مو تاريخ، هذا يسمونه سذاجات حماقات. التاريخ لابد أن تصل فيه إلى خفايا التاريخ، حقائق التاريخ، ما وراء الكواليس في التاريخ. إذا تريد تعتمد على الظواهر أنت بتغيب الحقيقة وحقائق التاريخ، أنت ولا تغيب الحقيقة ولا تغيب الحقائق ولا التدليس ولا الطمس ولا تغييب الحقيقة والحقائق. لا تقول لي أفرط في قصاصة، أنت من دعاة التفريط في الحقيقة. على كل، والبحث ذو شجون قواعد كثيرة. نخرط بقاعدة وقاعدتين بدون ما ننظم لمنظومة القواعد، تراث وحقائق الدين وسيرة المعصومين. الأمر جلل، والله جلل، وسنحاسب ليش ما على أصول علمية تلتفتون؟ وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.